بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مكملين مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل ما نبدأ حلقة النهاردة بنأكد عليكم يا جماعة، رمضان داخل على نصف رمضان وعشر أيام من مغفرة الله تبارك وتعالى، وداخلين على ليالي ليلة القدر. أرجوكم كل الناس كده تبذل جهدها وتصحصح وتعبد ربها وتستغيث بالله وتتضرع إلى الله وتكثر من الدعاء، ونركز على قد ما نقدر، ونتذكر شعارنا اللي اتفقنا عليه من أول رمضان، سنعبد الله كما لم نعبده من قبل، نبذل كل جهدنا وربنا يتقبل منا إن شاء الله. حلقة النهاردة بنكمل مع سيرة النبي. احنا النهاردة سنة كام؟ احنا النهاردة سنة 10. خلي بالكم احنا بقالنا حلقتين في سنة 10. الحلقة اللي قبل اللي فاتت اللي هي وفاة أبو طالب ده كان سنة 10، وفاة السيدة خديجة في نفس الأسبوع ده كان سنة 10، رحلة النبي إلى الطائف الرحلة الشهيرة اللي اتكلمنا عنها ده كان سنة 10، رحلة الإسراء والمعراج على أغلب الأقوال ده كان سنة 10، إحنا ما زلنا في سنة 10، إحنا دلوقتي داخلين على موسم الحج بتاع سنة 10. لو رحلة الإسراء والمعراج على أغلب الأقوال كانت في رجب من شهر 10، فإحنا الآن موسم الحج في شهر 10. خلي بالك السنة 10 النبي صلى الله عليه وسلم الوضع ايه دلوقتي؟ الوضع ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل لقناعة كاملة ان مكة ما عادش فيه فايدة، ما عادش فيه امل، وهو طلع الطائف عشان كده. ده كان اول مرة يخرج، لان بعد وفاة ابو طالب والسيدة خديجة، بعد الحصار في شعب بني طالب، الوضع في مكة عدد الناس اللي بتسلم وقبول الفكرة بقى قليل جدا جدا جدا. قريش بل بالعكس مش قريش رفضة وبس، ده فكرة قتل النبي واغتيال النبي عمالة تنضج في دماغ قريش، وعمالين يجهزوها ويعدوها بالذات بعد وفاة أبو طالب، والنبي مدرك هذا الكلام. وبالتالي فقريش أو مكة بمعنى أصح لم تعد أمان. مكة الإيذاء على الصحابة شديد، مكة ما عادش فيه يعني احتمالات لتغيير الوضع في مكة، إسلام الناس بقى قليل. الحل إيه يا رسول الله؟ الحل إن إحنا بنبحث عن بلد أخرى. يعني يا جماعة الهجرة إلى المدينة ما جاتش فجأة، ما جاتش صدفة، ده النبي بيخطط لها من 3 سنين. إزاي من 3 سنين؟ ما احنا النهاردة سنة 10 والهجرة سنة كام؟ 13. المرحلة المكية كلها على بعضها 13 سنة. احنا حكينا من أول رمضان لغاية النهاردة وصلنا 10 سنين، فالنهاردة احنا في سنة 10. النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان آخر يخرج إليه، وهو طلع رحلة الطائف وما نفعتش. هتعمل ايه يا رسول الله؟ كل التركيز حلقة النهاردة بتتكلم على 10 ايام موسم الحج، او 15 يوم موسم الحج بتاع سنة 10. خطة النبي هتركز في العشر ايام دول. ايه خطتك يا رسول الله؟ هلف على القبائل قبيلة قبيلة، اجد قبيلة ينفع انها تقويني، تنصرني، تساعدني ان انا اوصل رسالتي. هو دون اللي انا هعمله من هنا لمدة 10 ايام. حلقة النهاردة عبارة عن ايه اللي تم في العشر ايام دول والسنة اللي بعديها كمان. طيب تعالوا نبدأ ونشوف حصل. هو اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ موسم الحج، وبدأ النبي يقابل عدد كبير من القبائل. كم محاولة يا رسول الله في العشر ايام؟ 26 محاولة. تخيل الجهد. يعني ايه 26 محاولة؟ 26 قبيلة قابلها النبي في 10 ايام، يجلس مع قبيلة قبيلة، يعرض فكرته ويعرض الإسلام، ويقرأ لهم القرآن، ويحكي الفكرة، ويقابل بأشكال شتى من ردود الأفعال. ده اللي هنتفرج عليه النهاردة. هنتفرج كل قبيلة، مش كلهم طبعا بس أغلبهم، عمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن يا جماعة الحلقة بتقول لك تعالى نتخيل الجهد الرهيب اللي بذله النبي في 10 أيام مع 26 قبيلة. بس الهدف واضح، هو عارف عايز يروح فين. هو عايز يخرج من مكة إلى قبيلة تحميه حتى يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم 26 محاولة ما يقف، ما هي حلقة النهاردة فيها درس واحد هنقوله في أول الحلقة، ونرجع نقوله في وسط الحلقة، ونقوله في آخر الحلقة، لا لليأس. وكأن الحلقة دي هدية لكل واحد بيمر في حياته بظروف يائسة، سواء أب أو أم، سواء طالب فشل مرة في دراسته ونفسه ينجح، سواء واحد بيخطط لحياته، سواء عاطل مش عارف يشتغل، سواء واحد بيمر بمشكلة عائلية، لا لليأس. حلقة عظيمة في المعنى ده، وهو ده المعنى العظيم في الحلقة. اوعى تيأس مهما كانت الظروف. والدليل على كده ان نبيك صلى الله عليه وسلم مر ب 26 محاولة فشلوا كلهم، ومع ذلك لا ليأس. هو معقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يصح ان احنا نقول ان النبي مر بمحاولة فشلت؟ ينفع، بل بالعكس عشان تعرف ان التجربة تجربته صلى الله عليه وسلم تجربة مفيدة للإنسان، مش تجربة مثالية خارقة. فاهمين الفكرة؟ ما هوش دين مثالي يصعب تحقيقه وتقليده، لا دي تجربة بشرية ونموذج إنساني. وتتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم انك تقول الله، اذا كان الرسول المؤيد من الله تبارك وتعالى 26 محاولة لغاية ما اخر محاولة نجحت، نجحت امتى؟ في اخر يوم، في اخر لحظة نجحت المحاولة. هنشوف النهاردة اللي حصل. الدرس ده هو اهم حاجة النهاردة. مر النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده في الطائف بمحاولة فاشلة، مر في عزومة أقربه فاكرين، فأول ما عمل العزومة أول عزومة فشلت والعزومة الثانية نجحت. مر النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يدخل مكة بعد الطائف وراح لثلاث قبائل والثلاثة رفضوا يدخلوا مكة لغاية ما مطعم بن عدي يدخلوا. في محاولات فاشلة كتير، بس محاولات فاشلة تنتهي بنجاح مع إصرار النبي صلى الله عليه وسلم. مش احنا مش جايين يا جماعة نقول ان تجربة النبي فشلت، استغفر الله العظيم. هو في نجاح اعظم من تجربة النبي، لكن اثناء التخطيط ممكن تحصل حاجات، ممكن تحصل حاجات ما تنجحش، ومش عيب. ليه مش عيب؟ حتى مع النبي مش عيب، طبعا مش عيب، لان الفشل هو بداية النجاح، والتجارب الفاشلة هي اللي تصنع النجاح في الاخر. فيا جماعة لو فشلتوا مرة واثنين وثلاثة ما تيأسوش، ولو طرقتوا الابواب ولقيتوا الابواب مسدودة افضلوا طرقوا الابواب. معنى مهم مش كده؟ هي دي حلقة النهاردة. تعالوا نتفرج على القبائل والمحاولات والجهد الرهيب اللي بذله النبي صلى الله عليه وسلم. ها نمسك القبائل، نمسك بعض القبائل ونقعد نستعرض ونتفرج. أول قبيلة تعالوا نتفرج على بنو حنيفة. بنو حنيفة دول قوم مين؟ دول قوم مسيلمة الكذاب، كان لسه مسيلمة ما طلعش. لكن خلي بالك دول هيحاربوا النبي حرب شديدة جدا بعد شوية، وانتوا عارفين قصة مسيلمة والحرب الشديدة ومعركة اليمامة وكده. لكن بنو حنيفة راح النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن دي من أوائل القبائل اللي راح النبي قابلها سنة 10 في موسم الحج، فردوا عليه أقبح رد. ردته على النبي قبيلة منذ دعا النبي إلى الله، لدرجة أن الراوي رواة الحديث ما بيقولناش قالوا له إيه، لكن يبدو أنها كانت شتيمة شديدة، ويبدو ان هي كانت كلام شديد لا يقال. فدون بنو حنيفة اخاؤوا اليه الرد. ادي اول قبيلة، نحاول تاني. هتروح لمين يا رسول الله؟ هيروح لقبيلة اسمها بني كلب. بني كلب طبعا الاسم ضايقكم، لكن في بطن من بطون بني كلب اسمهم بنو عبد الله. جوه القبيلة بني كلب في بطن من البطون مجموعة جوه القبيلة، عيلة جوه القبيلة اسمها بنو عبد الله. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم ويروح لهم ويقول لهم يا بنو عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم. واخد بالك القبيلة اسمها الكبير بيضايقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راح لبنو عبد الله قال لهم إن الله قد أحسن اسم أبيكم فآمنوا به، فلم يقبلوا منه. فشلت المحاولة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم عمال يتحرك، ها يشوف محاولة ثالثة. ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة ثالثة اسمها بني عامر ابن صعصعة. قبائل العربية الكثيرة، بني عامر بن صعصعة، يروح النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن ويحكي لهم الإسلام ده بيقول إيه، ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدخلوا الجنة، من يحميني ويأويني أبلغ رسالة ربي، ويعرض النبي هذا الكلام. فيطلع له واحد من بني عامر بن صعصعة قائدهم وسيدهم اسمه بحيرة بن فراس، فيقول له إيه، يبص كده والنبي بيتكلم ويقوم مشاور لواحد جنبه ويقول له ايه، لو اخذت هذا الفتى لاكلت به العرب. يعني الراجل ده هينجح مش كده؟ مش معناها كده لو اخذت هذا الفتى، وبيقول عن النبي فتى، لو اخذت هذا الفتى لاكلت به العرب. الكلام اللي بيقوله ده شكله هينجح، لان الفكره دي شكلها فكره جديده وقويه وشكله متمكن من نفسه. فيدرك الراجل ابن فراس دون بفرشته، يدرك ان الفكره دي هتنجح، فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أرأيت إن بايعناك وأخذناك إلى بلادنا وحميناك حتى تؤدي رسالتك وأظهرك الله، كيف أيكون لنا الأمر من بعدك؟ إحنا اللي نحكم بعدك. أولا الرجل ذكي جدا، فاهم إن الرسالة دي هتكبر، فاهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته دي ستقود العرب سيملك العرب، وعايز يحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي ها اهو اخيرا يا رسول الله، ثالث محاولة نجحت، بيقولك اهلا بيك احنا موافقين تيجي معنا، تقبل يا رسول الله بس يكون لنا الملك من بعدك. فقال النبي الملك لله يضعه حيث يشاء. لا ليه؟ طب ما توافق يا رسول الله، ده احنا خايفين يا رسول الله، ده الإزاء شديد في مكة، ده احنا ما نعرفش هيحصل لنا ايه في مكة بعد شوية، لا يا جماعة، الفكرة دي والرسالة دي قايمة على ناس مخلصين، ناس بيعملوها مش عشان ياخدوا دنيا، هو مصلحته هيملكه فعلا، بس ما يبقاش نيتك ان انت عايز تملك. وبعدين ايش عرفنا ساعتها مين اللي اصلح ان هو يملك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يأسس رسالته على ايه؟ على حاجات، على معادلات خاطئة. لا، فقال النبي الامر لله يضعه حيث يشاء. فقال بحيرة بن فراش يعني افنهدف نحورنا للعرب، انت عارف الرسالة اللي انت بتقولها دي فيها قطع رقاب، افنهدف نحورنا للعرب حتى اذا اظهرك الله تركتنا؟ والله لا يكون هذا ابدا، امشي مش عايزينك. ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم. لا، تحس ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه، هو فعلا بيدور على الحماية، لكن في نفس الوقت ما يحطش الرسالة الا في احسن مكان واصح مكان. طيب ادي المحاولة الثالثة فشلت والنبي هو اللي رفض، هيتنقل الى بطن تاني من بني عامر بن صعصعة. يروح النبي، بس المرة دي يعني انا عمال اوريكوا ازاي النبي عمال يقابل ناس وكل واحد بيدي رد مختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت ومصر. القبيلة الرابعة اللي راح قابلها النبي صلى الله عليه وسلم من بني عامر بن صعصعة، الكبير بتاعهم اسمه بجرة بن قيس. بجرة بن قيس، يروح النبي، بجرة ما كانش موجود، سيدهم ما كانش موجود، كان في مشوار ليه في منى في ايام الحج، فالنبي قعد مع شباب القبيلة فعرض عليهم الاسلام فاتفقوا معه. خلاص الحمد لله اهي نجحت، وتعاهدوا معه، احنا نحميك واللي انت بتقوله ده 10/10 واحنا مصدقينك. خلاص، والنبي فرح ان في ناس جادة وهو بيتفق معاهم وخلاص هيتعاهدوا. جه مين؟ بجرة بن قيس سيدهم. فالنبي قاعد، خلي بالك دي صعبة قوي، النبي قاعد وهم قاعدين، فجي بجرة فبص فشاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ مش أدب، أنت مين وحضرتك مين؟ قاعد في ديارهم، قاعد في منازلهم، في خيامهم في منى. فقال من هذا؟ فقالوا هذا محمد بن عبد الله القرشي. فقال ما لكم وله؟ ما لكم وله؟ فقال يزعم أنه رسول الله ويريد منا المنع والحماية حتى يبلغ رسالة ربه. فقال بجرة فماذا قلتم له؟ فقالوا قلنا له على الرحب والسعة. قال والله ما رأيت أحد يرجع من منى بشر مما سترجعون به إن أخذتم هذا الرجل. هو في شر أكثر من، تخيل بجرة قصير النظر، شوفوا المدينة تشرفت إزاي إلى يوم القيامة وهو ضيع الفرصة. شوف يا جماعة، لما تعنت في لحظة فتضيع فرصة الخير والسعادة إلى يوم القيامة بسبب إن أنت مش عايز تزعل قريش، أنت واخد بالك بجرة هيقول لهم إيه؟ قال ما رأيت أحد يعود إلى بلده بشر مما ترجعون به إلى بلدكم، أفتطرده قريش وتؤونه أنتم فتحاربكم قريش. ضيعت يا بجرة على قومك خير ليوم القيامة مش هيتعوض، علشان فضلت ان انت ما تحميش النبي او ما تحميش الرسالة لمجرد ان انت مش عايز تخوض يعني مواجهة مع قريش. ثم نظر الى النبي وقال له كلام صعب قوي، قال قم يا فتى. شوفوا كلمة فتى دي تهوين شديد، تهوين شديد قوي. قم يا فتى فالحق بقومك، والله لولا انك في رحالنا لضربت عنقك. بيكلم مين؟ بيكلم سيد الخلق، بيكلم محمد صلى الله عليه وسلم. فقام النبي حزينا، فأول ما النبي قام ركب الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بجرة بعصاة له فضرب الناقة في خاصرتها، فهاجت الناقة فرفعت، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم من على الناقة، فضحك بجرة بن قيس. أنا عايزك تتخيل اللحظة دي، إن النبي حصل له كده، النبي تعب قوي يا جماعة صلى الله عليه وسلم. يعني شوف احنا جايين هنا والملايين جاية تصلي في هذا المسجد وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم، بس هو تعب قد إيه؟ حياته كانت صعبة قوي. تخيل النهاردة بقاله 10 سنين في هذا التعب المضني والجهاد والإرهاق والإصرار في نفس الوقت عشان الأجيال اللي جاية اللي هو احنا يوصل لها الفكرة والرسالة. يا ترى احنا عاملين ايه في الرسالة؟ تخيل ده حصل له عشاني وعشانك، فيسقط النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي هيدافع عن النبي في وسط خيام بني عامر بن صعصعة واحدة ست اسمها ضباعة بن عامر، مسلمة وعايشة في مكة لكن هي من بني عامر. فلما جم في الحج فرايحة تزورهم، فلما وهي مسلمة وهم ما يعرفوش انها مسلمة، فلما شافت النبي بجرة خبط الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم وقع من على الناقة فضحكوا عليه فصدخت: يا بني عامر ولا عامر لكم، انتوا اللي انتوا بتعملوا ده مش هيعمركم في الارض. اختفوا. حد يعني مين بجرة بن قيس ومين بني عامر ومين دلوقتي اهل المدينة؟ يا بني عامر ولا عامر لكم، انتوا بتضيعوا نفسكم، ايحدث ذلك لرسول الله في رحالنا؟ ستات المؤمنات جدعان قوي، ست جدعة قوي، يحصل كده لرسول الله ولا يحميه احد؟ فقام ثلاثة من بني عامر تأثرا بكلامها، مش مسلمين، يدفعوا بجرة بن قيس ان يؤذي النبي. فقام اثنين من اتباع بجرة بن قيس يتخانقوا مع الثلاثة، فقامت خناقة. ثلاثة من بني عامر عشان الست المؤمنة العظيمة بيدافعوا عن النبي، وثلاثة بجرة بن قيس واثنين تانيين بيضربوا بعض فتضاربوا. فنظر النبي اليهم وقال: اللهم بارك لهؤلاء وانتقم من هؤلاء. فأسلم الثلاثة وماتوا شهداء بدعوة النبي، ومات بجرة بن قيس شر ميتة ودفن جيفة في بئر من الآبار هو والاثنين التانيين. فتحققت دعوة النبي في هؤلاء وتحققت دعوة النبي في هؤلاء. لكن الموقف شديد، شايف النبي خارج ازاي، شايف كل من روح لقبيلة يحصل ايه، رابع محاولة ما نجحتش، كفاية بقى يا رسول الله. وبعدين دي المحاولات، واحد يرد عليك اقبح رد ممكن، والتاني يقول لك طب ناخد الملك من بعدك، والتالت يقول لك الكلام دون، يعني كفايه كده المفروض النبي صلى الله عليه وسلم كل ده. وخلي بالك النبي طول ما هو ماشي في واحد ماشي وراه. مين الواحد اللي ماشي وراه دون؟ ابو لهب عمه. كل ما النبي يدخل عند قبيله ويبدا يتكلم معاهم يقول لهم: لا تصدقوه، انا عمه وادرى به، هذا مجنون. فيقولون: عمه وادرى به. فيقولوا له: يا عم ارجع لعمك، عمك هو اللي يعرف عنك اكتر. وبعدين أبو لهب غني جدا ومعروف. فتخيل حالة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة دي، 10 أيام صعبين قوي، موسم الحج. لاحظوا حاجة عجيبة قوي يا جماعة، إن موسم الحج دون موسم حج بتستخدمه كفار قريش في إيه؟ بيستخدموا موسم الحج علشان الدعاية للأصنام، وعلشان يزودوا زعامتهم الدينية للأصنام وغيره، وعلشان الفلوس والتجارة في موسم الحج بتبقى عالية. يعني قريش مستفيدة من موسم الحج للباطل. بص النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد مكان النبي كان يقول ايه؟ ايه موسم الحج ده؟ انا مالي ومال موسم الحج، وده ده بتاع العصاة وبتاع الكفار، انا ماليش دعوه بالكلام ده. لكن النبي دخل في موسم الحج، استفاد من فرصه موجوده، استفاد من فرصه موجوده اللي هي موسم الحج، ان القبائل كلها متجمعه، عشان يحولها لنقطه قوه ليه يستخدمها في دعوه الناس. فشوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيدور على نقطه ضعف موجوده عند قريش ويبدا ينفذ اليها. شوفوا تخطيط النبي عامل ازاي، ويحول الفرصه الصغيره دي يحولها لنقطه قوه وبيها نجح. ما هو هاجر المدينه لما قابل الانصار هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادي قابل القبائل في قبيله، المحاوله الخامسه، قبيله جامده قوي، بس دول ناس عاقلين بقى، مش زي بجره والناس التعبانين دول. دول ناس عاقلين قوي قوي قوي. مين دول؟ دول بني شيبان. هيقابلهم النبي. بني شيبان بيمثلها ثلاثة من قادتها الكبار، واحد اسمه مغروق بن عامر، والتاني اسمه هانئ بن قبيحة، والتالت اسمه المثنى بن حارثة. احفظوا المثنى ده مهم قوي وخطير قوي. الثلاثة دول من بني شيبان. بني شيبان دي مكانها فين؟ بين بلاد العرب وبلاد الفرس، يقعوا على أطراف بلاد الفرس، وعندهم بينهم وبين الفرس معاهدات وعلاقات قوية جدا، والفرس في ذلك الوقت دولة عظمى. يقابل النبي الثلاثة. فسيدنا أبو بكر، خلي بالكم النبي ما بيقابلش الناس دي لوحده، النبي بيقابل الناس دي ومعاه مين؟ ومعاه سيدنا أبو بكر، نسابة العرب اللي عارف كل أنساب العرب. ولما نقول أبو بكر نسابة العرب يعني زي وزارة الخارجية دلوقتي، لأن أنساب العرب في الوقت ده عاملة زي الباسبور يا جماعة، ما كانش عندهم باسبورتات. فنسبك هو اللي بناء عليه هنعرف قبيلتك، هو اللي بناء عليه هنعرف نعاملك ازاي، هنعرف نحدد موقفنا منك بناء على نسبك. فسيدنا ابو بكر هو اللي يعرف قبيله قبيله، كانه يعني مش ضابط جوازات، كانه خبير في ايه، في كل القبائل وفي كل الباسبورتات العالميه. فراجل مش عادي سيدنا ابو بكر، شخصيه غير عاديه. فسيدنا ابو بكر داخلين على بني شيبان، قال: يا رسول الله، هذه قبيله عظيمه، يعرف العرب واحد واحد، هذه قبيله عظيمه، لو قبلوا والله لأعزم الله بهم عزا عظيما. فداخل النبي بقى عارفين احنا داخلين على مين. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد مع الثلاثة مغروق وهانئ ابن قبيسة والمثنى ابن حرشة. فسيدنا ابو بكر يبدأ اللقاء، هو اللي يبدأ، سيدنا ابو بكر مش النبي. فسيدنا ابو بكر يقول لهم كم عددكم، عدد يقصد المقاتلين. سيدنا ابو بكر عايز يعرف القوة قد ايه، فقالوا يزيد على الالف، عدد المقاتلين عندنا يزيد على الالف، ده عدد كبير خلي بالكم. فقال ابو بكر فكيف المنع فيكم، القوة فيكم عاملة ازاي؟ فقالوا علينا الجد والبذل وعلى الله النصر والفوز. يعني ناس كمان ناس عقلين، الحوار رائع على فكرة، والحوار تحس ان ايه ده ناس راقية قوي. فقال سيدنا ابو بكر بيسألهم السؤال الثالث، فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم، الحرب بينكم وبين عدوكم عاملة ازاي؟ قالوا ان اشد ما نكون غضبا حين نلقى عدونا، واننا نفضل الجياد على الاولاد. مفهوم؟ بنفضل الجياد الحصنة اللي هي بتستخدم في الحرب على الاولاد، يبقى عندي حصان احسن ما يبقى عندي ولد، يعني بيقولوا له احنا قد ايه جامدين. ونفضل السلاح على اللقاح، ما يهمناش نزرع الارض قد ما يهمنا يبقى معانا سلاح. تمام؟ يعني والنبي محتاج ناس جامدين زي كده 100 100، يعني القبيله دي 10 على 10. فلسه سيدنا ابو بكر هيسال اسئله ثانيه، فمغروق القائد بتاعهم انبصص للنبي قال لعلك اخا قريش. النبي لسه مش معروف يا جماعه، لسه شكله مش معروف، شكلك كده، هو انت صاحب، انت تبع قريش، لعلك اخا قريش. فرد ابو بكر قال نعم، او بلغك انه رسول الله، يعني رسول اخا قريش ده رسول الله. فقال مغروق بلغنا انه يزعم انه رسول الله. شوفوا النبي بيتعرض لايه، وشوفوا الكلام، وشوفوا الاخذ والرد، وحاولوا تتخيل نفسيه النبي وهو بيتقال له الكلمتين دول. يزعم ما عرفش اهو بيقول، وتخيل وهو الصادق المصدوق وهو بيتقال له الكلام ده ومصر، ما بيزعلش. رسولك نبي صلى الله عليه وسلم، رسولك نبي زهقش مصر عشان خاطر حضرتك صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. فمغروق يوم قايل فماذا تريد، طب انت عايز ايه؟ فقال النبي ان تأوني. كلام واضح، انا عايز ايه؟ هو النبي عارف، عارف هدفه، عارف هو رايح فين. ان تأوني وتحموني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريش قد تظاهرت تكالبت على أمر الله، وإن الله غني حميد، ربنا حيغنيني وحيعطيني. ما قال لهمش وأنا إن الله غني حميد، أنا جاي أطالب حمايتكم، بس أنا متوكل على الله أصلا. الجمع بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب، إن أنا فعلا طالب الحماية. فقال مغروق إلى ما تدعو يا أخا قريش. بص النبي بقى وبص الكلام الجميل، فاكرين كل ما حد يسأل النبي انت رسالتك ايه يركز على ايه؟ فاكرين ولا نسيته؟ على الاخلاق، على الاخلاق، عشان دي الحاجة اللي كلنا نتفق عليها. فبص النبي صلى الله عليه وسلم الى ما تدعو يا اخا قريش، فبدأ النبي يقرأ الايات الجميلة اللي انا هقراها لكم دي. فبدأ يقول ايه؟ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، ايه؟ الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فقال مغروق وإلى ما تدعو أيضا، فكمل النبي الآيات، ولا تقربوا مال اليتيم، شايف بيدعوهم لإيه؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، سورة الأنعام يا جماعة، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فأشرق وجه مغروق نور وقال وإلى ما تدعو أيضا، ده هو عايز يسمع، يعني مش هو في الأول كان عايز يتعرف أنت عايز إيه، دلوقتي مبسوط عايز يسمع، وإلى ما تدعو أيضا. فقال النبي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شوف اختيار النبي للحاجات اللي بيقرأها، شوفوا يقول لهم إيه، الأخلاق، الحاجات اللي تتفق مع فطرة كل بني آدم محترم. فسكت مغروق مش عارف يرد، فقام هانئ ابن قبيسة عاقل جدا وقال قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، ولكن لأن نترك ديننا ونتبعك في جلسة واحدة ليس لها أول ولا آخر، إنه لوهن في الرأي. كلام ناس يعني أبقى ما ينفعش في قاعدة كده ما لهاش أول ومن آخر نسيب ديننا وندخل في دينك. وإن الذلة في العجلة، السقوط يجي من التعجل، ولكن ننظر وتنظر ونفكر وتفكر ونعود إليك. فأم رفع إيده الثالث. هو لغاية دلوقتي الكلام إيه يا جماعة؟ ينفع مش كده؟ لسه يعني ما تقفلش الموضوع، ما قالوش لأ. الثالث هو اللي حيقفلها بقى. مين المثنى بن حارثة؟ حيبوظها خالص. قال يا أخ العرب، يا أخ قريش، إن أرى ما تدعو إليه تكرهه الملوك. شوفوا المثنى بن حارثة جاب الموضوع من آخره، اللي أنت بتقوله ده الملوك ما بتحبوش. وإني أرى أن الفرس إن سمعت بهذا الكلام فتحاربه، وإننا نقع بلادنا تقع بين بلاد العرب وبلاد الفرس، فأما ما كان من جانب العرب فذنب صاحبه مغفور، نعمل فيهم اللي احنا عايزينه وعذره مقبول، يعني ما فيش حد له عندنا حاجة. وأما ما كان من جانب الفرس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول. حاسين باللغة العربية وحلاوتها والكلام الكبير اللي قاعدين بيقولوه لبعضهم، فاحنا ما نقدرش نحميك. فقام قايل له ايه؟ فنستطيع ان نحميك من جانب العرب، ولكن لا طاقة لنا بالفرس. فقال النبي، وقف خلاص انتهت المقابلة. ليه يا رسول الله؟ فقال النبي، ما أسأتم الرب اذ أصحتم بالصدق. انتوا ناس صدقة، انتوا ناس محترمة، ولكن لا يقوم بهذا الأمر إلا من خطه من جميع جوانبه. يتخذ الفرس والعرب بلاش. ليه يا رسول الله؟ بص رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عارف أن الدور جاي على الفرس، فأقف معاك واجي بلادكم وننتصر وبعدين تيجوا تتخلوا عني لما ندخل على الفرس. فاهمين الفكرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته واسعة قوي، مش يقول طب الحق يا جدع العرب طب وبعدين. فالنبي رغم أن الفرس بعد وفاة النبي، فلو بيشتغل لنفسه يقول طب ما انا اخلص العرب واموت انا وبعدين وهم بقى ربنا يوفقهم. لا لا، ده صلى الله عليه وسلم عايز يحط الاساس صح، عايز يطلع الاساس. شايف تخطيط النبي ورؤيته؟ يعني انت لو مكانه على طول جه اكيدري وتقول له طب يلا اجيلكم امتى وبعدين نبقى نشوف موضوع الفوق. لا 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 لا، يقوم بهذا الامر الا من شوفوا كلمات النبي العميقه. شفتوا يا جماعة بني شيبان وكلامهم ويعني ورؤيتهم، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا آسف العرض اللي انتم بتقولوه عرض عظيم، لكن لا، لا يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. يا جماعة لا يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. الدين مش انك تصلي وتصومه بس، الدين علم وتخطيط. ديننا وإسلامنا ذكاء وحكمة وتخطيط وتربية أولاد وإصلاح في الأرض. يا جماعة ما تاخدش حتة وتسيب حتة، اسمع كلام نبيك لبني شيبان كأنه بيقوله لك أنت. لا يقوم بهذا الأمر إلا من خاطه من جميع جوانبه. أنا هصلي بس مش هتحجب، مش هاخد دي. أنا هعبد ربنا لكن مش هتعلم. أنا أخلاقي حلوة لكن مش هصلي. لا يقوم بهذا الأمر إلا من خاطه من جميع جوانبه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم هنا يعني الإسلام، خدوا الإسلام كافة، خدوا الإسلام على بعضه، ما تاخدش حتة وتسيب حتة، هو على بعضه. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ هتاخد حتة وتسيب حتة. كم كلمة النبي لينا يا جماعة مش لبني شيبان، خدوا على بعضه. لا يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. قام النبي وجاي يمشي، قام رجع لهم، قام قايل لهم كلمة عجيبة قوي، تحس ان النبي ما بيأس ابدا. ارايتم ان اظهرني الله وملكني ارض الفرس اتسبحون الله وتقدسونه؟ مش عايز في فرصة صلى الله عليه وسلم، انتوا فاهمين؟ طب يعني كانه بيعلمك ايه؟ لو اللي قدامك المفاوضات معاه انتهت الى لا شيء، دور على اي منطقه اتفاق بينك وبينه، ولو بعد 10 سنين شوفوا رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه رايكم لو احنا ما اتفقناش؟ خلاص كل واحد يروح لحاله. انتوا ناس عاقلين، خلي بالكم الناس اللي مش مؤدبين ما عملش معاهم كده لانهم ما يستاهلوش، لكن دول ناس عاقلين. فانا قايل لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم، طب ايه رايكم لو ربنا اظهرني تيجوا نتفق على منطقه تشارك بيني وبينكم من النهارده؟ خلي بالك الكلمه دي هتهزهم هز، هتشوف دلوقتي هزتهم هز غير عادي. ليه؟ لان النبي بيقول لهم حاجه مؤثره. انا هنتصر عارف، شوفوا عدم الياس، انا منتصر وانتوا قلتولي نحميك من جانب العرب ولا اللي رافض، رغم ان انا محتاج لكم لان انا رؤيتي ابعد، بس هيجي يوم انتصر على الفوز. لو جه اليوم ده تسبحون الله وتقدسونه، فنطقوا جميعا في صوت واحد اللهم لك هذا. اكيد. فمشي النبي وهو بيقرا الايه دي: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اشمعنى الايه دي قريتها يا رسول الله؟ انا عملت اللي عليا، ما سبتهمش الا لما خدت منهم اتفاقيه على حاجه للمستقبل ولو بعد 10 سنين. عشان كده قرأ الايات دي، انا قمت بدوري، هو ده دوري، مبشرا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اول ما يمشي يقوم ماسك ايد ابو بكر ويقول له: يا ابا بكر، اي اخلاق عظيمه في الجاهليه هذه، ما اشرفها. يعني ايه يا رسول الله؟ انا معجب باخلاقهم قوي، دول كفار يا رسول الله. وقال في الجاهلية، سماهم في الجاهلية، ما أشرفها من أخلاق. يا جماعة ما بنرفضش كل اللي ضدنا بالكامل، تتعلم المعنى دون، مش تقول مش مسلمين إذا مرفوضين بالكامل، لا، وسماها جاهلية لكن فيها أخلاق عظيمة زي ما فيها أخلاق سيئة. اوزن الدنيا بحسناتها وسيئاتها يا جماعة. في ناس توزن الناس ازاي؟ فلان ده بحبه قوي، يغلط غلطة بأكرهه قوي، ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها بنوزن الناس بحسناتها وسيئاتها، حسناته غلبة نعفو عنه، سيئاته غلبة نزعل منه، ونفضل نقول بس في حسنات كذا. بصوا للدنيا كده يا اخوانا، بصوا للناس كده، حتى لو أعدائنا، حتى لو احنا مش موافقين عليهم، بصوا للغرب كده، بصوا لغير المسلمين كده، في حاجات احنا رفضناها وفي حاجات كويسة. فقال النبي الكلمتين دول، بس في حاجة جميلة أوي أحب أقولها لكم. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه اللي حصل بعد موته؟ ده أمين الخليفة سيدنا أبو بكر الصديق، فبلغوا إن في رجل اسمه مثنى بن حارثة أسلم وعمال يقود جيشه من بني شيبان يفتح بلاد الفرس. إيه ده؟ المثنى أسلم، بس أسلم بعد وفاة النبي، ملحقش النبي، ففاته إنه يبقى صحابي. لان هتقولي ما هو الصحابي اللي قابل النبي، قابل النبي وهو مسلم، لكن مثنى ما قابلش النبي وهو مسلم، اسلم بعد وفاه النبي، ففاته كلمه صحابي، بقى تابعي. فسيدنا ابو بكر عايز يبعت جيش خالد بن الوليد يفتح بلاد الفرس، فعمال تجيله اخبار ان بلاد الفرس عرفت ان بني شيبان اسلموا، فبلاد الفرس عملت مشكله مع بني شيبان، فبني شيبان عمالين يخوضوا معارك ضد الفرس، وعمالين ينتصروا بقياده واحد اسمه المثنى بن حارثه. سيدنا ابو بكر كان نفسه، فقال: من هذا الذي تاتينا اخباره ولا نعرف نسبه؟ ده مين الراجل ده اللي عماله تاتينا اخباره انه بيجتاح بلاد الفرس قبل ما ابعت جيش المسلمين بتاع خالد ومش عارفين مين هو؟ ارسلوه الي، انا عايز اقابله. فجه سيدنا المثنى بن حارثه فوقف قدام ابو بكر الصديق، فقال له ابو بكر، مش فاكره سيدنا ابو بكر: لو راك رسول الله لفرح بك. لو شافك النبي كان يفرح بيك. فقال: أولا تشكرني يا خليفة رسول الله؟ فقال: لا. قال: أو تذكر لقاء النبي مع بني شيبان يوم قلت له: وأما ما كان من جانب الفرس فذنب صاحبه غير مغفور، كنت خائف يومها يا أبا بكر، أما اليوم بعد أن أسلمت فزال الخوف. ففرح به. قال له أبو بكر مرة أخرى: والله لو رآك رسول الله لفرح بك. فبكى المثنى بن حارثة وقال: فاتتني الصحبة يا أبا بكر، فاتتني أن أنا أبقى صحابي، تأخرت عليه يا أبا بكر، والله لا أدري كيف ألقاه يوم القيامة، مش عارف إزاي هقابله يوم القيامة، أنا فاتني أن أنا أكون صحابي إليه. وأرى المثنى بن حارثة الآية قدام أبو بكر: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وبكى. أنا من اللي جم بعد كده، يا ريتني. يا شباب سرعوا، يا شباب سرعوا، تخيلوا المثنى مش عارف يقابل النبي ازاي رغم انه راجل عظيم، لكن اتأخر، بيقول اتأخرت قوي. شفتوا نماذج الناس اللي قابلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب دي القبائل، لكن النبي مش ساكت، يبقى المقابلة الخمسة فشلت. يا رسول الله كفاية، خلاص مش نفع، ما بيأس، أنا مكمل. تعرف تبقى تنحت في الصخر كده تعرف تبقى مصر. انا بكلمكم مش بس على الدين يا جماعه، مش بتكلمكم ان احنا عايزين نعمل نهضه فعايزين ناس تبقى كده، ده انا بكلمك حتى على حياتك الخاصه. تعرف تبقى مصر كده في دراستك، في كليتك، في جامعتك، في شغلك، في معملك، في مختبرك، تعرف تبقى بالاصرار والتحدي ده. تعرف مش بكلم المسلمين وبس كمان، ده انا بكلم الدنيا كلها. يا دنيا تعلمي من هذا النموذج العظيم، نموذج الاصرار. والله هذا النموذج للعالم كله على الاصرار الشديد. طيب هتقابل مين تاني يا رسول الله؟ القبائل مش نافعة. طب نقابل افراد يمكن يتاثروا. فيقابل النبي صلى الله عليه وسلم، يبدا يقابل افراد، يقابل واحد من بني محارب، قبيله اسمها بني محارب، واحد اسمه ركانه. فالنبي يعرض عليه الاسلام ويقول له طب يعني تسلم وتكلم قبيلتك. فركانه ده طلع اعظم مصارع في العالم، في الجزيره العربيه، راجل ما بيفهمش غير لغه العضلات، ملوش مش زي بني شيبان، لا ده هو راجل بتاع عضلات. شوفوا النبي قابل كل النماذج. فقال لا اسلم حتى تصرعني. يا عم احنا بنتكلمك في كلام بالعقل، لا انا ما بفهمش غير اللغه. لو غلبتني. فقال النبي نعم. يدخل رسول الله ما يعني ما يقولوش لا بص انا ليا دعوه في الفكر، ماليش دعوه بفنون القوه، انا معاك في اي حته. وكان عايز يتمنظر بقى واحد بيقول ان هو نبي ام لا من بني محارب، وقعدهم وعمل حلبة المصارعه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم والناس بتضحك، ايه اللي خلى فتى قريش يدخل قدام اعظم مصارع في العالم العربي؟ فمسكوا النبي صلى الله عليه وسلم وقام تك قلبه جابه فوق تحت وقام نازل فوقيه. فركان قال لقد اخذتني على غير، انت عارف الافلام لما يقول له لا انا ما كنتش مستعد. قال حاول مرة. فقال النبي نعم. فدخل الثانية وهو مركز بقى ما فيش حاجة، فخدوا النبي وقلبوا الثانية. تخيل. فقامت قال والله لا أدري كيف يحدث هذا، صارعني الثالثة. فصرعه النبي الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل حاجة يعني يدخل يعني وتشوف كده وتلاقي عايزين شباب كده، مش ايه يعني الشباب دلوقتي لا يا اما في الجيم يا اما مش عارف، طب تعالى ورينا بقى يعني ورينا عضلاتك، قلد النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويصرعه الثالثة، لكن ركان في الآخر يرفض الإسلام ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم. محاولة سادسة فاشلة. يا حبيبي يا رسول الله كل ده عشاننا؟ ده احنا اقول وحشين؟ لا مش وحشين ان شاء الله، هنشد حيلنا ان شاء الله. لازم الامه دي تنهض، لازم لازم تمشي على خطاه، لازم لازم. محاوله كمان نشوف، محاوله كمان. يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقابل واحد اسمه سويد بن الصامت. سويد بن الصامت دون النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الاسلام، وكان راجل اديب وله في الحكم، يحب يقرا حكم ويجمع حكم من التاريخ. عارفين الناس اللي كده ويقول لك فلان قال الحكمه الفلانيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الاسلام، فقال سويد إن معي شيء أفضل مما معك. كان لسه النبي ما قراش عليه القرآن. فقال النبي وما ذلك؟ قال معي حكمة لقمان، أنا عندي كتب كان فيها الحكم بتاعة لقمان أقراها لك. فمش النبي يقول له لا 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 إيه اللي أنت بتقوله ده؟ القرآن أحسن طبعا، أقعد ساكت أنا هحكي لك. فقال النبي اعرضها علي. فقال الرجل، فقعد الرجل يقرا 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 والنبي يسمع ويبتسم، يا سلام عليك يا رسول الله، لانها حكم فعلا. فالنبي بيستفيد يعني جميل صلى الله عليه وسلم. خلص الرجل قال النبي هذا كلام حسن. شايف شايف ادبيات وذوقيات النبي في التعامل؟ والله ده كلام حلو، ولكن الذي معي افضل مما معك، فهل تسمعني كما سمعتك؟ تعرف تتعامل مع الناس كده يا جماعه؟ ما تشوشوش، اسمع الاخر عشان الاخر يسمعك، ومش تسمع بودانك وانت مخك مش هنا، اسمع اسمع بوقك حتى لو انت رافض اللي قدامك. اتعودوا يا جماعه اسمع الاخر وبص من وجهه نظره. النبي قاعد يسمع، والله الراجل بيقول كلام كويس، مش يقول ايه الكلام ده، ده تعبان قوي جنب اللي جنبي. اسمع اسمع. فالنبي سمع قال فهل تسمع مني كما سمعت؟ قال نعم. فقرأ عليه النبي القران. فسويد اول ما سمع القران قال هذا والله أفضل مما معك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال للنبي ولكني رجل ضعيف في قومي، أنا مش هقدر أنصرك. فقبل منه إسلامه فرد ضعيف. يا ترى احنا كل واحد هيبقى ضعيف لوحده؟ سويد ما نفعش، تعتبر محاولة مش ناجحة رغم أنه أسلم، لكن هو بيدور على الحماية مش بيدور على واحد يسلم، بيدور على قبيلة تاخده. فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الحاجات الجميلة قوي يقابله واحد اسمه ضماد الأزدي. ده دمه خفيف قوي، ده جاي من اليمن، من قبيلة من قبائل اليمن. والراجل ده شغلته ايه؟ ان هو بيرقي من الجن. فيدخل مكة فيقولوا له ده احنا عندنا واحد هنا غلبان قوي، أصاب الجن اسمه محمد، فقال في نفسه لو أخذت هذا الرجل فعالجته، يعني يأخذ فيه ثواب، ورقيه وطلع منه الجن. هما بيقولوا له كده عشان ما يروحش للنبي، فمش بقى النبي اللي رايح لواحد ده هو اللي جاي له. فضماد الأزدي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال قل لي يا ابن أخي مما تشتكي، قل لي بتشتكي منين؟ فقال النبي وماذا؟ قال قالوا لي أنه قد أصابك الجن وأنا أرقي من الجن. فقال له النبي نعم فاسمع مني. طب اسمع بقى، أنا عندي هحكي لك، أنا عندي ما تخليش معاه. طب اسمع ماشي. فبدأ النبي يقول الكلمتين اللي أنا هقوله لكم دول، إن الحمد لله. أنت هنا سمعت الكلمتين دول، دي باجة في أول كل محاضرة بيقولها العلماء، اسمعها كده زي ما النبي قالها على ودن ضماد الأزدي. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فقال ضماد قف ما تكملش أعيدها علي. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعيدها علي الثالثة. يا جماعة ده احنا بنسمع الكلام ده في أول كل محاضرة ما بنسمعوش. قول يا عم قول الدباجة بتاعة البداية، ما بنسمعهاش بودن ضماد، ما بنسمعهاش ونفسر الكلام. أعدها علي. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنت؟ قال أنا رسول الله. قال وبما تأمر؟ قال بعبادة الله. فقال ماذا أقول؟ قال قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم ضماد الأزدي، لكنه ما زال رجل ضعيف، هو ما يقدرش أنه هو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يا رسول الله يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ها شفتوا كم حكاية، يقابل واحد عجيب قوي اسمه الطفيل بن عمرو. الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة الدوس من اليمن، قبيلة النبي ما فكرش يروح لها. ليه؟ لأن دوس ما تصلحش أنها تحمي النبي، ما هو النبي مش عايز أي حماية، ده عايز قبيلة تشيل زي بني شيبان كده. ما هو يروح لقبيلة ضعيفة ثاني يوم تضرب يبقى عمل إيه؟ ما بقول لكم عايز يحط أساسات صحيحة. فهو النبي مش عايز دوس رغم انها سهلة. طفيل بن عمرو الدوسي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان شاعر لبيب، فجد طفيل بن عمرو الدوسي فأول ما وصل المدينة قابلته قريش قالوا له يا طفيل أنت رجل شاعر أديب لبيب دماغ كبيرة، بس احنا عندنا هنا واحد ساحر يفرق بين الرجل وزوجته وبين بالكلام يقول كلام يفرق. قال فما تقولون؟ قالوا إياك أن تسمع له. قال أين هو؟ قال عند الكعبة. شوف النبي قاعد فين؟ عند الكعبة، مش قاعد في بيته، نازل بيشتغل صلى الله عليه وسلم. يعني منتهى التحدي، ابعد عن الكعبة ما تعملش لنفسك مشاكل يا رسول الله، أنا في وسط الكعبة كل ما تدوروا عليها هتلاقوني هناك، أغلب يومي هناك، أقابل الناس وأتحرك. فالطفيل بن عمرو الدوسي قال لهم طب هعمل إيه؟ فقام جايب بطنه وحطه في ودانه عشان ما يسمعش النبي. تخيلوا الدعاية لما بتأثر، شوفوا الإعلام لما يأثر بالسلب. صدق وحط القطن في ودانه ودخل يطوب بالكعبة. يقول طفيل فرأيته يصلي عند الكعبة فعرفته هو ده أكيد اللي بيقولوا عليه، شكله مختلف عن بقية الناس. فلما رآني أمر بجواره رفع صوته بالقرآن صلى الله عليه وسلم حسن معكو، حتى هو بيصلي حسن معكو. يقول فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما قال، فقلت لنفسي ويحك يا طفيل أنت رجل شاعر، أتظن أن كلامي يسحرك؟ والله عيب عليك. فالدعاية أصيت فيك طفيل ولا إيه؟ فشل القط وبدأ يقرب من النبي يسمع، فيسمع القرآن. شفتوا القرآن يا جماعة اللي أنا عمال أقول لكم قوموا الليل القرآن، شوفوا عمال يهز الناس إزاي، يسمع ويسمع ويسمع. فلما انتهى النبي يقول فتبعته من بعيد حتى دخل بيته، فدخلت وراءه البيت خبطت عليه فتح لي، فقلت إن هؤلاء قالوا لي كذا 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 لغاية ما سمعتك فشلت القطن. يا ناس يلا حطيني القطن في ودانكم، شيلوا القطن واسمعوا القرآن. في ناس لسه حاطه القطن في ودانها لغايه دلوقتي مش عايزه تسمع لمجرد ان لا انا مش عايز اسمع في الدين. شيل القطن، شيل القطن واسمع زي طفيل بن عمرو الدوسي. فعرض عليه النبي الاسلام فاسلم الطفيل. اول دقيقه اسلام قال ما تأمرني يا رسول الله؟ اول دقيقه اسلام تأمرني بايه؟ قال يا طفيل ارجع الى قومك وادعهم الى الاسلام وابق بينهم حتى يسلم دوس فأتيني بهم يوم أن يظهرني الله تبارك وتعالى. النبي متأكد أنه حيظهر، منتهى الثقة والاطمئنان والأمل، روح ادعو قومك. طب ما تيجي معاه، طب ما انت بتدور على حد تروح لهم يا رسول الله. دوس ما تنفعش، روح ادعي قومك. فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعل لي آية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له آية. يقول فوجدت بياضا في وجهي كالنور، هنا في جبهته من أعلى. فقلت اللهم ليس في وجهي، يعني عشان يحسن يفتكروا ان دي حاجة مش كويسة في راسي ولا حاجة. فجعلها الله في صوتي، العصاية بتاعتي بقى آخرة فيها نور زي البطارية كده. يقول فعدت إلى دوس فدعوتهم إلى الإسلام، فأسلم أبي وأسلمت أمي وأسلم رجل واحد فقط من دوس. عارفين مين هو؟ أبو هريرة. عارفين أبو هريرة؟ هو ده اللي أسلم على إيد الطفيل بن عمرو الدوسي. وبقي الدوس سنة لا يؤمن أحد. هو بيقول فتأخر الدوس ورفضت الإسلام. بيحكي إن هو بعد سنة رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله كفر الدوس ورفضت الإسلام وعاندت وكفرت، ما فيش فايدة، سنة ما أمنش بي إلا ثلاثة، أبويا وأمي وأبو هريرة. فجلس النبي وتوضأ ثم رفع يده إلى السماء، فقلت سيدعو على قومي، يا ريتني ما قلت له سيدعو. فوضعت يدي على رأسي وقلت قومي قومي أهلي وحبيبي. شوفوا شوفوا حب البلد. فإذا بالنبي يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اهدي دوس وأتي بهم. اللهم ما بيدعيش النبي صلى الله عليه وسلم على حد. اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اذهب يا طفيل وسيهديهم الله، ولكن اصبر اتعلم من تجربتي، انا بقالي 10 سنين اهو اصبر. يروح طفيل بن عمرو الدوسي ويرجع النبي وينتصر النبي وتتفتح خيبر وتتفتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من خيبر يبص يلاقي غبار كبير يسد الطريق إلى المدينة. مين دول؟ دوس جاية مع الطفيل بن عمرو الدوسي. أسلمت دوس بالكامل، جاية تبايعك يا رسول الله. ويموت بعدها الطفيل بن عمرو الدوسي شهيدا في سبيل الله. خلاص خلاص ايه؟ احنا فاتت العشر ايام. طب ده النتيجة ايه؟ ما حدش فاضي. العشر ايام خلصوا ايام منا كمان خلصوا، واحنا النهاردة في اخر يوم من منا، وبدأت القبائل خلاص تلم الرحال بتاعتها وبيفكوا الخيام. حد فيكم بيروح يحج؟ عارفين اخر يوم في ايام منا ثلاث ايام التشريق، تبص تلاقي منا فضيت خالص، خلاص كله رجع، كله قعد اليومين ومشي. والعرب صحيح ما كانوش بيحجوا على سنة الاسلام، لكن دين ابراهيم قريب جدا. فقاعدين في منا ثلاث ايام، واليوم الثالث كله بيلم الخيام بتاعته. طب والنبي فين؟ لسه في منا، اخر واحد هيمشي. اخر واحد هيمشي من منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين يا جماعه اللي يفضل قاعد للاخر يقول لك اخر بيعت اخر النهار بيعه كلها بركه. في مثل عند التجار يقول كده، بيعت اخر النهار بيعه كلها بركه. ليه؟ لانك صبرت للاخر فربنا لازم يديك. واحد تاني يقول لك يا عم فاتت ايام التشريق وعملت 26 محاوله فاشله، اعمل ايه يا رب اكتر من كده؟ تحاول للاخر لغايه اخر ثانيه، يمكن ربنا يفتح الباب اخر ثانيه. اقول لكم حاجه حلوه يا جماعه، الناس اللي لسه ما بكتش من خشيه الله ولسه ما حسيتش من رمضان وحاسه ان رمضان بيروح منها، خليك لاخر ثانيه. معنى ايماني على نفس المعنى، يمكن يفتح لك اخر لحظه. عارفين يا جماعه في حاجه انا بحبها قوي وبوصيكم بيها وهنقولها ان شاء الله في الاخر. عارف امتى تموت نفسك في الدعاء؟ مغرب اخر يوم في رمضان، قبل ما يقولوا خلص رمضان بثانيه تبقى واقف لربنا. تعلموا المعنى ده، ربنا يحبك شغال لغايه اخر ثانيه، سواء في الدنيا او في الدين، سواء في العباده او في الاصلاح في الارض. معنى حلقه النهارده خطيره قوي، اوعى تيأس، سواء من رحمه ربنا لو انت حاسس انك في رمضان السنه دي وحش ومش مؤمن وزي الزفت، اوعى تيأس، تفضل تخبط على باب ربنا لغايه اخر ثانيه، يا رب اقبلني، وتحس في اخر لحظه انه قبلك، ويمكن تبكي في اخر لحظه قد اللي بكيته في رمضان كله، ويديك ايه انه راضي عنك وان انت اعتقت من النار. اتعلموا المعنى ده، جميل قوي. وفي الدنيا نفس الحكايه، تشتغل لغايه اخر لحظه والناس كلها بتيأس قبل الاخر، انت تفضل شغال للاخر. ما بتيأس، تيأس ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ احنا في اخر يوم، الناس بتلم الرحال، ولا محاوله نجحت يا رسول الله، لغايه ما النبي يلاقي ايه؟ ست ولاد من الانصار من الخزرج، اكبر واحد فيهم عنده 21 سنه، اسمه ايه الكبير بتاعهم ده مهم قوي، اسمه اسعد بن زراره، من اهل المدينه هنا من بني النجار. بدانا ندخل على المدينه اهو، هندخل على المدينه اول مره النهارده، ندخل على المدينه اهو. سته من الخزرج جايين يعملوا ايه؟ جايين يحجوا، شباب صغير. يلاقيهم النبي فين؟ عند الحلاق، اخروا الحلاقه للاخر. هو النبي بيروح للناس عند الحلاق، النبي ما بيفوتش ولا فرصة عند الحلاق، عند الحلاق ما بيسيبش رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتهى الإصرار. حبيت النبي التحدي. احنا كلنا بنحب النبي في عبادته وبنحب النبي في رحمته، تيجوا نحب النبي النهاردة بشكل جديد، النبي في إصراره، النبي في عينيه اللي مصر على رسالته، النبي اللي كله أمل، النبي اللي اسمه محمد وكلمة محمد كلها أمل. ما هو اسمه من كده، الحمد نفسية متفائلة مش متشنجة ولا غاضبة، بيحمد كثير، ده اسمه محمد. تيجي نقلده، تيجي نحبه النهاردة بإصراره فناخد منه دي، تيجي نستمد من إصراره وإصرار لنا، وتقول أنا استمديت دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيتك وأخرتك. هتعمل إيه يا رسول الله؟ هكلم الست ولاد عند الحلاق. قال من أنتم؟ قالوا من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ هو أنتوا اللي عندكم عهد مع اليهود؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم دارس وعارف الدنيا فيها إيه، وبيقرأ الأخبار وبيقرأ وبيتفرج على نشرات الأيام، متابع الدنيا فيها إيه. أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ ممكن تسمعوني؟ يا حبيبي يا رسول الله، ما هو 26 واحد ما مش عايزين يسمعوا. أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا قل، أدينا بنحلق قول. يا فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام ويقرأ القرآن، إني رسول الله إليكم، ويحكي ويحكي. النبي بيحكي والشباب الصغير بيبصوا لبعض ويبرقوا. إيه؟ قالوا هذا هو النبي الذي تتوعدنا به يهود، هو ده. خلي بالكم يا جماعة، أصل من ترتيب ربنا إيه؟ إن اليهود عايشين في المدينة، فاليهود عمالين يحكوا إن النبي آخر الزمان جه، وعمالين يقولوا للعرب هنتبعوا معاه ونحاربكم. أصل اليهود عندهم في التوراة كل صفات النبي بالظبط، ما عدا صفة واحدة بس، إيه هي؟ إنه هيطلع من العرب. فهم متأكدين إنه هيطلع منهم. ليه؟ لأن كل الأنبياء من لدن إبراهيم لغاية النهاردة من بعد إسماعيل طالعين من بني إسرائيل، فالطبيعي والمنطقي إنه طلع منين؟ نبي آخر الزمان من بني إسرائيل، وربنا خبى عليهم المعلومة دي. فهم متأكدين، فعمالين يروجوا في المدينة لظهور نبي آخر الزمان. فكان سر إسلام شباب المدينة وأهل المدينة إن المعلومة اتقالت لهم كتير، بعكس القبائل الأخرى اللي ما عندهاش المعلومة دي. فسهلوا للنبي مهمته بأنهم عرفوا أهل المدينة على الإسلام. فشوفوا كيف يدبر الله كونه، وكيف يعني يجعل الله تبارك وتعالى رسالته تتحرك عند آخر حد أنت ممكن تتخيل إن هي تتحرك. شفت الموضوع ماشي ازاي، وشفت كيف يدبر الله. فالشباب دول اكثر استعدادا لتلقي الفكره. لا، وفي سر تاني يخلي اهل المدينه مستعدين لتلقي الفكره، ايه هي؟ ان في حرب طاحنه بقالها سنين في المدينه بين الاوس والخزرج، حرب بعاث قبل هجره النبي بخمس سنين، يعني قريبه قوي، مات فيها كبراء قريش، كبراء الاوس والخزرج. فعشان كده النبي ما كانش بيفكر يروح المدينه، ده في حرب طاحنه والكبراء ماتوا وفي يهود، والمدينة بلد زراعي والمزارع دايما بيبقى خايف على أرضه ومتعلق بيها، فالناس دي مش هتنفع. كأن ربنا بيقول له انت تخطط، لكن الله تبارك وتعالى قد يجعل آخر حاجة انت تظن ان فيها الخير هي الخير. فتطلع المدينة عشان في حرب طاحنة، فالناس مستعدة، زهقت وملت وبتدور على حاجة جديدة، والكبراء ماتوا فما عادش فيه الكبراء زي أبو جهل وأبو لهب، فالشباب الأصغر منهم أكثر استعدادا للسماع. فربنا جعل الكبار يتثانوا علشان يطلع جيل جديد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. والأرض الزراعية بعد ما أسلموا بقت فايدة، فبقى المدينة فيها محصول زراعي لو اتحصرت يكفي أن يبقى فيه اكتفاء ذاتي زي ما حصل في غزوة الخندق. واليهود هم السبب في إسلام الأنصار. فالنبي ما فكرش في المدينة من الأول، راح الطائف ما فكرش في المدينة لأنه شايف أن بمقاييس العقل ما تنفعش، حرب طاحنة، حرب البعاث، وا 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 وا. لكن ربنا عايز يعلمه انت تخطط، لكن النصر يجي من عند ربنا. النصر هيجي من اخر حتة انت تفكر فيها عشان تتوكل على الله، عشان تعرف ان مدبر الكون هو الله سبحانه وتعالى، عشان تعرف ان الوكيل، فاكرين حلقة الوكيل اول امبارح، تتوكل على مين؟ انت مطالب انك تخطط وتبذل كل الجهد، لكن ربنا دايما يجعل النصر يجي من غير جهة تخطيطك. ليه؟ عشان ما تفتكرش ان انت اللي بتعمل النصر. من صنع النصر؟ الله سبحانه. انت تخطط، لكن لو ما خططتش مش هنفتح باب النصر. تخطط ويجي النصر من سكة تانية. هيجي من المدينة وانت كنت رايح الطائف لفيت على 26 قبيلة واخر واحد فكرت فيهم هم المدينة هي اللي هتيجي. لا اله الا الله الملك العظيم المدبر ملك الملك الوكيل. وكلوه يا جماعة طالما بيتحكم في ملكه كده طالما الخير بيجي من اخر حتة تتفكر فيها يا اخي توكل على الله. خطط وتوكل جوارحك بتخطط وقلبك بيقول له انت اللي هتحلها يا رب. ايديك ويجريك بتشتغل في الدنيا وقلبك بيقول هو النصر من عند ربنا. فالشباب يبصوا لبعضهم ويقولوا هو ده هو ده النبي اللي اليهود بيقولون عليه فلا يسبقنكم اليه. طب قبل بقى ما يروحوا نزل احنا اليه فامن الستة فقالوا له بص بقى خلي بالكم يا جماعة ستة عندهم كم سنة 21 سنة يعني الاسلام هيقوم على شباب عندهم 21 سنة. سمعينا يا شباب سمعين يا شباب اوعى تستقلوا نفسكم اوعى يا شباب تقولوا يعني انا اللي هعمل الفرق يعني انا اللي هقدم حاجة. عايزين شباب كده زي اسعد بن زرارة شباب كله ثقة في الله كله ايمان كله اصرار كله حب لفكرته. هل ممكن يطلع النماذج دي من الشباب؟ فيطلع الستة ويقولوا للنبي كلام عاقل قوي لقد جئناك وما من قوم بينهم من العداوة اكثر مما بيننا لعل الله يصلح بك ما بيننا. طب ايه عايزين ايه سنعود هذا العام. شوفوا مش متحمسين حماسة هوجاء يلا معانا. طب ليه مش يلا معانا؟ لان احنا كلنا خزرج فلو انت جيت لنا هتبقى النبي بتاع الايه بتاع الخزرج. فاحنا نرجع ونحاول نرجع علاقتنا ونصاحب اخواننا في الاوس ونجيب ناس من الاوس معانا فتبقى انت النبي بتاع الاوس والخزرج. ايه رايكم شباب عندهم 21 سنه بالعقل ده والمرجله دي والرؤيه دي ايه الصحابه دول؟ فامن السته. فالنبي قال نعم عجب النبي الكلام فقال تلقوني العام القادم في هذا المكان. قابلهم فين؟ في منطقه اسمها العقبه. عارفين العقبه مطرح ما بنرمي الجمرات اهو قابلهم هناك عند العقبه بالظبط. لما تروح ترمي الجمرات افتكر ان النبي قابل الانصار هناك. الشباب السته دول فقال لهم ارجعوا وتعالوا لي السنه الجايه في نفس الميعاد وحاولوا تجيبوا معاكم حد من الاوس. يروحوا هيرجعوا هيرجعوا في نفس الميعاد في نفس الميعاد من غير موبايلات من غير موبايلات من غير تاكيد 60 مره وبرده ما يجوش الميعاد من غير تاكيد في نفس اليوم ثالث ايام التشريق في نفس الميعاد في نفس المكان بس ما جوش سته جم 12 8 خضرك واربعه اوس. يا سلام رجاله رجاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بيهم قوي فيعمل معاهم حاجه جديده ما عملهاش قبل كده. تبايعوني تعهدوني ويبايعهم بيع اسمها بيعه العقبه الاولى. احنا دلوقتي سنه 11 انا عديت سنه اهو ماشي. هتقولي طب ايه اللي حصل بقى في السنه من الحج اللي فات اللي قابل فيه لغايه السنه دي؟ مكه متجمده ما فيش حاجه. كل الجديد اللي حصل ان الستة بقوا 12 بس في سنة واحدة. هو ده بس اللي حصل؟ هو ده بس اللي حصل. يا ما أحلمك وصبرك يا رسول الله. يرجع الستة 12 هتفتح ايه؟ بس بتفتح بشويش. خلي بالك ربنا مش لازم النصر يجي كده مرة واحدة. بتفتح بشويش قوي قوي. كانوا ستة بقوا 12 ال 12 النبي يبايعهم بيع اسمها بيعة النساء. ليه بيعة النساء؟ لأن نفس البنود اللي بيع بيها النساء هي نفس البنود دي. طب ايه البنود بتاعة البيعة؟ تعهدوني على ايه؟ تحموني وتنصروني؟ لا هو كان عايز كده اصلا. لا بس دول بقى بدأوا يبقوا رجالة خليهم يستووا صح. طب تبايعوني على ايه؟ على ست حاجات. لا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا، لا تزنوا، لا تقتلوا اولادكم، لا تأتون ببهتان اي حاجة خطأ تفترونه بأيديكم او ارجلكم، لا تعصوني في معروف. تسمعوا كلام ايش معنى الحاجات دي؟ فين تقيموا الصلاة؟ وما اكيد هيصلوا يعني بس فين؟ فاهمين ايش معنى الحاجات دي؟ تشرقوا تزنوا تقتلوا اولادكم. صلى الله عليك. شوفوا العبقرية بقى، شوفوا العظمة. ليه؟ المدينة بلد فيها حرب مش كده؟ مجتمع يعيش حالة حرب. حالة الحرب لما بتبقى عالية يحصل ايه في المجتمع؟ الفرقة تزيد والزنا يزيد والفقر يزيد فقتل الاولاد عند العرب يزيد. فالنبي بيختار حاجات لما الناس دي تعملها المجتمع يتصلح. يعني يا جماعة مش اي كلام، مش اي ست بنود خدوا ست بنود. ده النبي هو دي بيع يعني دي بنود سياسية ولا بنود إيمانية ولا الاثنين على بعض؟ الاثنين على بعض. النبي عايز يبعثهم المجتمع دي فيه انحرافات كتيرة بسبب ان هو مجتمع مليان حرب، ففي سرقة وفي زنا وفي قتل اولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يحول المجتمع ده بالناس اللي هيسلموا جديد لمجتمع فيه سلام، وعايز بقيت يثرب بقيه المدينه تبص على ال 12 دول تقول الله دول بيعملوا حاجات احنا محتاجينها فيحبوهم اكتر فالاسلام يزيد اكتر. وده اللي حصل فعلا، شايف تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا جماعه نتعلم ايه؟ نتعلم ان مش اي كلام يتقال في اي وقت، ما هو القران موجود، يبقى اي حاجه في القران تتقال في اي وقت، ولا نشوف الناس محتاجه ايه دلوقتي فنختار من القران اللي يناسب الناس دلوقتي. الدرس ده خطير قوي للدعاه وللناس اللي بتتكلم في الدين وللخطاب الديني عموما في بلادنا. النبي اختار ست حاجات من الاسلام الكتير قوي قوي، حاجات في الاسلام كتير قوي، اختار ست حاجات المدينه محتاجاها لانها في حاله حرب، وقال لهم بيعوني على دي. فما تجيش دلوقتي تقول هم نفس الست حاجات، يمكن المجتمع محتاج حاجات تانية والاسلام مليان كل حاجه. فاهمين انا بقول ايه يا اخوانا؟ وصل المعنى ده؟ دي رساله مهمه قوي لكل شاب متدين بيتكلم في الدين، لكل داعيه بيتكلم في الاسلام، لكل مصلح بيتكلم في الاسلام. كلم المجتمع باللي محتاجه النهارده وكله من الاسلام. فاهمين يا جماعه؟ خلي بالكوا لغايه دلوقتي المسلمين في مكه ما نزلتش ولا ايه تقول لهم جهدوا. ليه؟ لان ده مش وقت جهاد. فلو قال لهم جهدوا وهم مش مستعدين هيحمسهم. فاهمين عايز اقول ايه؟ لكن لما تيجي بدر واحد تنزل ايات الجهاد فتبقى في مكانها الطبيعي. فما تحمسش الناس على حاجه والناس مش مستعده ليها في المجتمع يبوظ. بيعهم على الست نقط النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم وانتم ماشيين تقابلوني السنه الجايه في نفس المكان في نفس الميعاد، نتفق الاتفاقيه الاخيره ان انا اجي لكم بلدكم الهجره، بس تجولي السنه الجايه وهبعت معاكم واحد اول سفير في الاسلام. شكله ايه بقى اول سفير هيبعته النبي صلى الله عليه وسلم؟ شاب وسيم جدا جدا جدا، عنده كم سنه دلوقتي؟ حوالي 28 سنه. اسمه مصعب بن عمير. فاكرينه الشاب الانيق المرتب اللي العطر بتاعه ده اول سفير النبي هيبعته صلى الله عليه وسلم؟ طب اشمعنى هو متميز وينفع يبقى سفير وشخصيه هاديه وعقله وشاب صغير وابن ناس قوي وعيله كبيره ومواصفاته الشكليه ولبسه تخلي الناس تحس ان انا بعت لهم واحد عظيم؟ النبي بيختار سفرائه صلى الله عليه وسلم. وبعدين مصعب عنده مشكله ان امه حبسه بقى لها 3 سنين ولازم يخرج من مكانه، لازم يتحرك، هيفضل محبوس لغايه امتى؟ اطلع يا مصعب. يطلع مصعب بن عمير ويبدا يشتغل في المدينه. هتنزل فين يا سيدنا مصعب؟ في بيت اسعد بن زراره. خلي بالكم اسعد بن زراره اول واحد في الستة اسلم، هو اللي رجع من ال 12 تاني، وهو النهارده اللي هيفتح بيته. بيت اسعد بن زراره موجود هنا في المدينه ومعروف، واهل المدينه يعرفوا بيت اسعد بن زراره. شخصيه عظيمه، 21 سنه، 21 سنه يا شباب. يفتح بيته ويبدا سيدنا مصعب تجيله الناس ويبدا اسعد بن زراره ينشره لا تسرقوا لا تزنوا، وتبدا الناس تبص تلاقي ايه الاخلاق الحلوه دي؟ الاسلام دخل المدينه بالاخلاق يا جماعه. القضيه مش صلاه وصوم بس، انظروا للست حاجات كلهم اخلاق. صحيح سيدنا مصعب علمهم الصلاه، لكن البيعه والعهد كانت على الاخلاق. يا ناس يا اللي عمالين تتدينوا والاخلاق عماله تدوب مش موجوده، مش هو ده الاسلام، مش هو ده الصحيح. ويبدا بالاخلاق، لا بيسرقوا لا بيزنوا، ويبدا ينتشر الكلام بين يثرب. مين دول اللي اخلاقهم عاليه قوي؟ ومين الشاب الجديد اللي شكله جميل دول اللي بيتكلم؟ وتبدا الناس تقابل مصعب ويبدا الاسلام ينتشر في المدينه. يا اهل المدينه يا بختكم، احنا النهارده حاضر معانا ناس كتير من اهل المدينه، يا بختكم يا احفاد النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدا اهل المدينه واحد ورا الثاني، ويبدا الاسلام ينتشر في المدينه، شيء عظيم شيء رائع. بس الشيء الاجمل والاجمل ان في اتنين دول ساده الاوس، خلي بالكوا الخضرك عماله يزيد الاسلام فيها. اسعد بن زراره، اسعد بن زراره عنده ميزه اساسيه ان ولاد خالته من الاوس، هو الوحيد اللي خضرجي، لكن ولاد خالته من الاوس مقاطعين بعض كانوا طبعا، لكن بدا هو يحسن العلاقات ويصل الارحام من اجل الاسلام. فيعمل ايه؟ مين الاتنين الكبار اللي من الاوس دول؟ واحد اسمه اسيد بن حضير والتاني اسمه سعد بن معاذ. شخصيتين كبار قوي 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 في الاوس. بعد ما تفانى كبراء الاوس بقوا دول اكبر شخصيتين، بس سعد بن معاذ اكبر من اسيد بن حضير. فسعد بن معاذ كافر لسه مش مسلم، هو قاعد هو اسيد بن حضير بيقول له من هذا الذي يغشانا في ديارنا ويضيع ابنائنا؟ ده مين ده اللي دخل بلادنا؟ اذهب اليه فامنعه عما يقول. سعد بن معاذ بيقول له اسيد طب ما تروح انت يا سعد. قال له اصلا ابن خالتي اسعد بن زراره وهو في بيت اسعد فمش عايز اعمل مشكله مع اسعد. فيروح اسيد بن حضير. فأسعد بن زرارة شيخ أسيد جاي، فقال يا مصعب جاءك سيد القوم فأخلص الله فيه. طب هو سيدنا مصعب مش مخلص؟ زود الإخلاص، هو الإخلاص بيزيد بالنية. يا حب ارزقني الإخلاص يا شباب، ممكن الإخلاص يزيد في لحظة 100 درجة بالدعاء. أهي يعني وصفة سحرية، يا رب الإخلاص، تبقى داخل على موقف كبير يا رب اجعلها ليك يا رب، اجعلها خالصة لوجهك يا رب، وتقعد تقول لنفسك كده، الانزيمات بتاعت الإخلاص تزيد في جسمك. فيدخل أسيد بن حضير ويمسك الحربة بتاعته، قال من أنت الذي جئت إلى بلادنا؟ جاي والشر في عينيه، بيقول لسيدنا مصعب أخرج من بلادنا إن كان لنفسك حاجة لو عايز تعيش. فسيدنا مصعب الحليم، يا رسول الله أنت ما تبعتش أي حد، 28 سنة وأسيد حوالي 35-40 سنة. فقال له مصعب هل لك في خير من ذلك؟ قال وما ذاك؟ قال تسمع مني، فإن أعجبك كلامي ورضيت به فهو الخير، وإن لم يعجبك تركت لك المكان وخرجت. قال والله ما قلت إلا الحق، ده كلام منطقي. فقعد القرفصاء ما رضيش يقعد ويريح، ما هو متحفز، ومسك حربته وغرسها في الأرض. ها وريني هتقول إيه. بس انزيمات الإخلاص كانت عالية قوي 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 عند سيدنا مصعب، فبدأ يقرأ القرآن. القرآن يا جماعة، القرآن القرآن، ووش أسعد ووش أسيد عمال يتغير، هو يقرا وش أسيد عمال يتغير. يقول أسعد بن زرارة فعرفت الإسلام في وجهه قبل أن ينطق، قبل ما ينطق عرف أنه خلاص خلص استوى. أول ما خلص سيدنا مصعب قال ماذا تفعلون لتدخلوا هذا الدين؟ وألقى الحربة. بتعملوا إيه عشان تخشوا هذا الدين؟ قال تغتسل وتنظف ثيابك. النظافة بداية دخول الدين ده نظافة؟ نظافة يا أخوانا، يا ترى نظافة بلادنا ومساجدنا وبيوتنا وشوارعنا بداية دخول ديننا النظافة؟ تنظف هدومك وتستحمى؟ ايه ده؟ ده ايه الرمز العجيب ده؟ لما دخل البرتغاليين الأندلس كانوا بيعرفوا بيوت المسلمين ازاي؟ من نظافة الحمامات، يعرف ان ده بيت مسلم. يا ترى مستوى النظافة في بلادنا ينبئ عندنا؟ تغتسل وتنظف ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي ركعتين. فعمل أسيد بن حضير الكلام ده، خلص. مش يقول بقى طب إيه خلوني بقى أقعد أروح بيتنا أصلي وصوم، يا جماعة عايز يشتغل عايز يصلح. أول خطوة شفت طفيل بن عمرو الدوسي، طفيل بن عمرو الدوسي ما قابلش النبي إلا مرة واحدة، أسيد بن حضير لسه ما قابلش النبي عشان يقول ما هو حق قبله النبي، ما قابلش النبي. فقال إن ورائي رجل إن يسلم يأتيكم ببني الأشهل كلهم، يجيب لكم قبيلة الأوس كلها. مين؟ سعد بن معاذ. فأم رايح أسيد بن حضير لسعد بن معاذ، فسعد بن معاذ ذكي جدا، شاف أسيد جاي قال لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. ده واحد تاني اللي جاي، يا جماعة الإيمان له نور في الوش، له نور. فدخل أسيد بن حضير فقال ما وراءك؟ قال قلت لهم يكفوا فاستجابوا لي. خلاص هيوقفوا، ولكن أخشى على أسعد بن زرارة بن خلتك، يحسن في ناس عايزه تموته لما عرفوا ان هو ابن خالتك عشان يحتقروك. كدبه كده بس يعني كدبه حلوه يعني. عشان يخليه يروح. فسعد بن معاذ ذكي، فبصله كده قال سنرى. فراح سعد بن معاذ فلقى الناس كلها قاعده في امان، فعرف ان هو كان بيضحك عليه. فبدا الحوار يتعاد تاني بين سيدنا مصعب بن عمير وبن سعد بن معاذ. فأسلم سعد بن معاذ، فعاد إلى الأوس وقال ما رأيكم فيه؟ قالوا سيدنا. قال كيف تروا رأيي فيكم؟ قالوا أنت أفضلنا رأيا. قال فإن كلام رجالكم ونساؤكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده. فأسلمت بني عبد الأشهر كلهم استجابة لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ شوفوا لما يبقى رجل قائد في قومه. يا جماعة يا كبارات بلادنا، لو أمنت، لو حطيت في دماغك انك تعيش لرسالة وخدت بايد الناس هتبقى عظيم قوي. يا جماعة في مفاجأة هنختم بيها الحلقة دي. اسعد بن زرارة مات بعد هجرة النبي بسنة واحدة. مصعب بن عمير مات بعد هجرة النبي بسنتين. سعد بن معاذ مات بعد هجرة النبي بثلاث سنين. كأن المعنى ايه؟ عملوا اللي عليهم خلاص، يروحوا الجنة بقى يستريحوا، اختبروا ونجحوا في الامتحان وخدوا ثوابهم وربنا مش عايز يبهدلهم، الجنة أحلى بكتير. الثلاثة ماتوا شباب صغيرين، وأعظمهم سعد بن معاذ. سعد أسلم عنده 30 سنة
ومات عنده 37 سنة مدة إسلامه 7 سنين بس يا ناس اللي بقالكوا 30 سنة مسلمين وما عملتوش حاجة. سعد بن معاذ سيد الأوس أسلم 30 سنة مات 37 سنة كل مدته 7 سنين. يقول النبي مات سعد بن معاذ فاهتز لموته عرش الرحمن. تخيل قيمته عند الله تبارك وتعالى. سعد بن معاذ يقول النبي جنازة سعد بن معاذ شهدها 70,000 ملك. النبي في المسجد ده في المسجد النبوي دخل النبي مشمر هدومه والمسجد فاضي. قالوا لما ذلك يا رسول الله؟ قال والله إنه ممتلئ بالملائكة. نزلت استأذنت ربها أن تصلي على سعد بن معاذ حبا له وكرامة له وهو كل إسلامه 7 سنين لكن كان السبب في إسلام الأوس كلها. وله مواقف عظيمة حنقولها بعد كده. انتوا بقى عملتوا ايه؟ 7 سنين اهتز الموت عرش الرحمن ما لحقش يصلي كتير ولا يتعبد كتير ولا يحفظ القرآن. لكن من أول لحظة بعد ما أسلم بدقيقة كل القبيلة بقت معاه طريقه لأنه كان عظيم. أنت عملت إيه؟ لأنه كان نجح في حياته أصلا فبسبب أن رأيه عظيم الناس سمعت كلامه. انجح في حياتك وعيش لرسالتك. حلقة النهاردة بتقول درس واحد درس لا لليأس. احنا النهاردة سنة 11 بكرة هنشوف لما حييجي الأنصار يتفقوا مع النبي الاتفاقية النهائية على الهجرة. لأن حلقة بعد بكرة اللي هي الهجرة هيكون فيها مفاجأة عظيمة تشوفونا بكرة وبعد بكرة. إني داعي فأمين. يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين صل على حبيبنا محمد في الأولين. صل على من بذل وأعطى. صل على من أصر من أجل رسالته. صل على من كان سببا في هدايتنا. اللهم اجز عنا النبي خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. يا رب أحينا على سنته توفنا على ملته احشرنا تحت روائه أوردنا حوضه اسقنا من يد النبي. يا رب اسقنا من يد النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا لا نظمأ بعدها أبدا. فرحه بنا يوم القيامة أسعده بنا يوم القيامة. اجعلنا جيران النبي في الجنة. اجعلنا رفقاء النبي في الجنة. اجمعنا مع مصعب بن عمير في الجنة. اجمعنا مع سعد بن معاذ في الجنة. اجمعنا مع أسعد بن زرارة في الجنة. اجعلنا في أخلاقهم. اجعلنا في بذلهم. اجعلنا في عطائهم. ألحقنا بهم وأنت راض عنا. فرح بنا حبيبك محمد. فرح بنا النبي. فرح بنا النبي. اجعلنا على خطاه. أصلح بنا الأرض كما أصلحها. أصلح بنا الأرض كما أصلحها. اغفر لمن مات من آبائنا وإخواننا وأحبابنا وشبابنا. اغفر لهم. اجعل من مات من آبائنا وأجدادنا وإخواننا وأحبابنا وشبابنا. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. لا تجعلها حفرة من حفر النار. آنش وحشة من مات من أهلنا وأحبائنا بالقرآن. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. افرش قبورهم من الجنة وافتح لهم بابا إلى الجنة. وسع قبورهم شفعنا فيهم. اغفر لهم اكتبهم من أهل الجنة. اغفر لنا اخرجنا من الدنيا على خير. اخرجنا من الدنيا على خير. اخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا. اغفر لنا اعتقنا الليلة. اعتقنا الليلة. اعتقنا الليلة يا رب ليس لنا سواك. اتعبتنا الدنيا وكثرت الذنوب وكثرت المتاعب وغاب الطريق ولا حل الا بك ولا حول ولا قوة الا بك. لمن تتركنا؟ لا تتركنا يا رب. نعوذ بك ان تكون غاضب علينا. نعوذ بك ان تعتق الناس وتتركنا. نعوذ بك ان نكون قد عصيناك فتعتق الناس وتتركنا. نستغفرك ان كنا قد اغضبناك في شيء. سامح يا رب سامح ليس لنا سواك. نستغيث بك. لا تتركنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل منها. فانك لو تركتنا الى انفسنا تركتنا الى عورة وذلة ومعصية وخطيئة. وما عدنا نثق الا في رحمتك. لا نثق الا في رحمتك.
لا نثق في هذه الدنيا إلا في رحمتك. ارزقنا بر الوالدين، ارزقنا بر الوالدين، اغفر لأهلينا، راضي عنا يا رب، ارضى عنا الآن يا رب، ارضى عنا الآن يا رب، ارضى عنا الآن يا رب، يا رب اجعلها ليلة عتق يا رب، اجعلها ليلة عتق يا رب، اجعلها ليلة عتق يا رب. اكتب كل من يسمع الآن عتقاءك من النار، اغفر لنا بدموع امرأة تبكي بيننا الآن، اعتقنا بإخلاص شاب يدعو بيننا الآن، اعتقنا اعتقنا، سامحنا، اعف عنا، ابكنا من خشيتك، اذقنا حلاوة الإيمان، حببنا في صلاة الفجر، في قيام الليل، ارض عنا وارضنا، ارض عنا وارضنا، ارض عنا وارضنا يا رب. نجتهد كل يوم في الدعاء ولا ندري أقبلتنا، استجبت لنا، أجب دعاءنا وانصرنا واغفر لنا واعتقنا وألحقنا بنبينا وأنت راض عنا، واغفر لنا وأغث أمة حبيبك محمد يا رب يا رب يا رب، على أيدينا أغثها يا رب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.